قدرتك تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله. لا إله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا نتطوف في آيات خلق الله سبحانه وتعالى. أعزائي المشاهدين، يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا هو موضوعنا لهذه الليلة. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب كالعادة بالأستاذ الدكتور رامي معوض، قسم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم جامعة الأزهر، وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. كما أرحب بالأستاذ الدكتور محمد كمال مبروك، قسم الشريعة الإسلامية كلية الحقوق جامعة المنوفية، وعضو الهيئة العالمية للإعجاز القرآني أو للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ودكتوراه الفقه المقارن. مرحبا بكما. يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذه آية من آيات خلق الله سبحانه وتعالى، يلفت بها الانتباه ويحذر بها. هناك بعض الإشكالات وبعض التفسيرات وبعض الأطروحات التي تماهت فيما بينها حول تفسير هذه السورة. دعونا في البداية بعدما رحبت بكما أن أستمع إلى هذه الآيات من الأستاذ الدكتور محمد كمال مبروك، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه آيات من سورة الدخان، آيات مكية نزلت في مكة على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أتشرف أن أبدأ الحديث بتلاوة هذه الآيات. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. يوم تأتي السماء بدخان مبين. أستاذ دكتور رامي معوض، هذه الآية، هذه الصورة بصفة عامة، لماذا سبحانه وتعالى خصها أن يلقيها على قلوب المؤمنين؟ لماذا ذكرها؟ ما الهدف الأساسي من طرح هذه الصورة؟
والله هي صورة من كذا ما تفضل الدكتور محمد في بداية حواره، ودائما الصور المكية بيكون فيها آيات وبيكون فيها آيات تحس الناس على الإيمان، فهنا الآيات ذكرت حقائق ستحدث في المستقبل، وإن شاء الله نسمع الدكتور محمد هو أولى مننا بالحديث عن هذه.
هو يمكن الله سبحانه وتعالى حثنا أن نتدبر،
نعم،
أن ننظر، أن نتمعن، أن نبحث، نعم، في هذا الكون،
نعم،
عن آياته سبحانه وتعالى. الأستاذ الدكتور محمد كمال، هذه الدلالة كما ذكرنا في البداية، ربنا سبحانه وتعالى طبعا لا أتحدث عن ذكرها بصفة عامة، ولكن سبحانه وتعالى هناك كلمة سر طرحها في هذه الصورة، ما هي أو ما هو الإطار العام لطرح هذه الصورة؟
نعم، أولا أحب أن ألفت النظر لشيء في غاية الأهمية، أنه منزل القرآن سبحانه وتعالى هو ربنا، هو خالق الأكوان، فالآيات القرآنية تتفق مع الآيات الكونية، تجد الله سبحانه وتعالى دائما يلفت النظر إلى هذا التوافق، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذه آية كونية، وتجد ربنا يقول جل شأنه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ربنا يقول سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ويقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فمجري السحاب سبحانه وتعالى هو خالق الكتاب ومنزل الكتاب، فلا تجد أبدا تعارض بين حقيقة كونية وبين آية شرعية، حتى أنك تجد في القرآن سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى يقول عن الآيات التي تتلى، آيات القرآن: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آياته، الآيات القرآنية، وفي نفس الوقت يذكر ربنا الآيات الكونية أيضا، يتكلم عن الآيات الكونية. فالآيات هنا وهنا مصدرها واحد، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. بدأت السورة بحروف مقطعة كما يذكر المفسرون وأهل العلم، تتكلم هذه الحروف المقطعة عن الإعجاز البياني والبلاغي والعلم في القرآن، ودائما ما ترتبط بنزول القرآن الكريم أيضا. فتجد الله سبحانه وتعالى يقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، طاسين ميم تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تجد دائما الحروف المقطعة مرتبطة بالقرآن الكريم. العلماء قالوا من ضمن دلالة هذا الإعجاز أن الله سبحانه وتعالى وهو يتحدى بالقرآن أن يصنع البشر مثله، يقول أن هذه الحروف من جنس ما ألفتم وعرفتم، فأنا ربنا سبحانه وتعالى يتحدى أن يصنع الناس كلاما ككتابه. كما أنت ترى يا أخي الكريم أنه الناس يأتون للبناء للرمل والطوب والحجارة والطين، فلا يستطيعون أن يصنعوا إلا حجارة وبيوتا، لكن هل استطاع أحد أن يخلق من هذا الطين إنسانا؟ أبدا، سبحان الله. كذلك الأمر، اللبنة القرآنية مكونة من حروف لغة عربية، ومع ذلك يستحيل أن إنسان يتوصل أن يخلق بها قرآنا.
وهذا إعجاز في حد ذاته،
إعجاز، ربط الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. الكتاب معجز، يتحدى الله أن يأتوا بسورة مثله أو بعشر سور أو بآية من مثله، فلا يستطيعون أبدا. السورة تتكلم عن ذلك، ثم تبدأ الكلام عن القرآن الكريم ونزوله في ليلة مباركة هي ليلة القدر، ثم بعد ذلك يصل الحوار إلى النعي على الكافرين أنهم لا ينتبهون إلى هذه الآيات حتى ولو أقروا بلسانهم. يقول ربنا: بل هم في شك يلعبون، حتى بالإقرار هم في شك. يقول: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. المفسرون تكلموا عن هذه الآية من وجهين، هناك وجه ثالث لا نلتفت إليه. المفسرون قالوا في الوجه الأول أنه هذه الآية وقعت بالفعل، يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لما انصرف المشركون عن القرآن وعن الإسلام، دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذيقهم الله عذاب الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. دعا النبي عليهم، قال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف عليه السلام، اللي هي السنين اللي فيها القحط والجوع وغير ذلك. وده رأي سيدنا عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن الذي قال، ومفسر القرآن الذي قال إن هذه الآية قد وقعت بالفعل في عصر النبوة، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إن المشركين من شدة الجوع ومن شدة القحط كانوا يرون السماء على هيئة الدخان، وهذا شيء يراه الإنسان في حياته عندما يمشي في الصحراء فيرى السراب أو غير ذلك. وهذا معناه أن الآية على سبيل المجاز، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إن هو يخيل إليهم أنه دخان وهو ليس بدخان. هذا تفسير، لكن أنا أرى أن التفسير الأقوى، والدكتور رامي قد يوافقني في هذا الكلام، إن الآيات تتحدث عن آية وعلامة من علامات القيامة الكبرى. أنت تعلم يا أستاذنا الجليل إنه للقيامة علامات كبرى، منها الدجال ومنها الخسوف ومنها طلوع الشمس من مغربها وغير ذلك. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدخان علامة من علامات يوم القيامة، كما ورد في الأحاديث الصحاح في صحيح مسلم على سبيل المثال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصحابة فوجدهم يتذاكرون، بيتكلموا في موضوعات، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة وما يكون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لن تقوم، يعني الساعة، حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة التي تكلم الناس وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام على نبينا ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف إلى آخر هذه الآيات والأحاديث الصحيحة. فعلى ذلك، على هذا التفسير الثاني، تكون هذه الآية من الآيات التي تنذر الناس بقرب يوم القيامة والآيات السياق الطبيعي يا دكتور رامي لها يتكلم عن هذا الموضوع، وأترك لسيادتك مجال الكلام في هذا الأمر.
إذن نحن أمام هذه أو هذا الطرح أو هذا التفسيران اللذان طرحهما الأستاذ دكتور محمد كمال، ولكن دعني ألقي بكل ما لدي من أسئلة في عباءة الأستاذ دكتور رامي معوض. يعني الدلالة العلمية لهذه الآية التي نتدبرها والتي نحاول أن نصل لماهية هذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هي الآيات حقيقة بتتحدث عن يعني شيء سيحدث في المستقبل، يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب. الارتقاب هو إيه؟ يعني زي ما تفضل الدكتور محمد، يعني ارتقاب سيحدث في المستقبل شيء فيه عذاب وفيه كما ذكرت الآيات، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.
المقصود من الارتقاب هنا الانتظار.
نعم. الانتظار إلى أن يأتي هذا إيه هذا الحدث.
نعم.
وأنا أميل الحقيقة إن هذا فعلا زي ما تفضل الدكتور محمد إنها علامة من علامات يوم القيامة، لأنها يعني في نهاية البشر في علامات يوم القيامة الكبرى، إن بعدها تبدأ مراحل يوم القيامة، وهذا ثبت علميا وإن شاء الله سنتحدث بالتفصيل يعني عنه. لكن لو تناولنا ألفاظ هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء، وهنا وقفة يعني السماء أي سماء. البعض يظن أن الغلاف الجوي شوية دخان وشرم هو ده دخان المقصود بالآية، وهذا كلام يعني غير دقيق وغير سليم يعني حاشا لله يعني، لكن هنا آية كبرى والأرض كلها ستشهد هذا. فهنا فارتقب يوم تأتي السماء، سماء ككل يأتي من السماء خارج الغلاف الجوي خارج الأرض، يأتينا من الفضاء الخارجي سحابة من الدخان تصل إلى الأرض. الأمر الثاني يوم تأتي السماء،
ممكن أقطع حضرتك؟
تفضل.
طبيعة هذا الدخان، هل دخان كالبخار؟ هل هو 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 كينونة أخرى؟ هل هو نوع من أنواع بعض الغازات هيليوم وأكسجين أم شكل هذا الدخان؟
هو يوم تأتي السماء، احنا خلاص عرفنا السماء ان سيأتينا هذا الدخان من الفضاء وليس من الأرض كما يظن البعض، شوية دخان من القش الرز نقول عليهم دخان يوم القيامة، وكل ده كلام غير سليم يعني، والبعض شوية دخان يعني كلام غير لا يصح يعني. لكن هنا الله سبحانه وتعالى بيخبرنا بأن هذا الدخان سيأتي من السماء من الفضاء من الفضاء الخارجي، هذا أول شيء. الشيء الآخر دخان نريد أن نفهم معناه. يعني هنا إذا تأملنا في لفظ الدخان سنجد أن الله سبحانه وتعالى فسره في سورة أخرى في سورة فصلت، لأن القرآن يفسر بعضه بعض. فنجد في سورة فصلت الله سبحانه وتعالى يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فإذا هذا الدخان هو الدخان الذي بدأ به خلق الأرض وخلق الشمس وخلق السماء في بداية خلق الكون. فهذه السحابة التي أنشئ منها الأرض وأنشأت منها الشمس وأنشأت منها المجموعة الشمسية بالكامل هي التي ستأتينا في المستقبل وستدخل إلى الأرض وسيعذب بها الموجودون الذين يحيون على الأرض. هذه هي الدخان، هذا هو الدخان الذي سيأتينا من السماء يعني. لكن لو رجعنا إلى علميا بقى يعني نرجع لوجه العلم، سنرى فيديو لهذا الدخان، سنجد أن هذا الدخان بدأ الله سبحانه وتعالى الخلق من سحابة من دخان، أو كما نرى الآن في الفيديو هذه سحابة من الدخان بدأت في بداية الخلق. يظن بعض العلماء أنه كان سليم وانفجر. طبعا هذا السليم يتشكل ويتكون منه النجوم والكواكب، فتكونت منها الشمس، ثم هنا بدأت تدور وتجمع وتتكثف في المنتصف. الشمس كانت في المنتصف في هذه السحابة من الدخان وبدأت تتكثف.
هذه البؤرة السوداء؟
نعم، المنتصف هذا الشمس وهي بتتكون في بداية خلقها يعني. وطبعا بدأت تدور والجاذبية تجذبها إلى المنتصف حتى تتشكل الشمس. وطبعا مع سرعة الدوران حوالين الشمس بتبدأ الأرض تتكون وتتساقط على حجارة ونيازج وشهب.
أنا لمقاطعة حضرتك المعيار الزمني هل كان العلم
50 مليون سنة ماضيه يعني؟ وطبعا الفيديو هنا طويل إن شاء الله. فهنا بدأت الشمس تتكونت، لو تلاحظوا في الفيديو بدأت الشمس تتكونت وبدأت الكواكب تتكون، هنا الحجارة بدأت تلقى من الفضاء الخارجي على الأرض.
هذه حجارة أم كواكب؟
حجارة وكويكبات وحجارة موجودة في الفضاء تسبح وتصطدم بالأرض في بداية خلقها. وهنا الشمس في المنتصف بدأت تتكون يعني تكونت، وهنا تدور حول النجم وهو في بداية خلقه. هذا في بداية الخلق. فنجد أن القرآن الكريم وضح لنا أن بداية الخلق كان عبارة عن إيه؟ دخان. هذا الدخان تكونت منه الشمس وتكونت منه أيضا الأرض. طبعا هو ليست الأرض كل عناصرها من هذه السحابة، لأنها أتت بحجارة من الفضاء. وهنا النجم بدأ هو بعد أن تكون بدأت تشع ضوء وتخرج منها، يخرج من الشمس رياح شمسية تقذف وتبعد هذا الدخان، تبعده عن المجموعة الشمسية بالكامل. يعني هنا بعد أن تكونت الشمس وأصبح بعد حواليها دور حولها مجموعة من الكواكب في بداية الخلق، بدأت الرياح الشمس تخرج رياح شمسية وتخرج جسيمات مشحونة تسمى رياح شمسية وموجات أشعاع يبعد بهذه السحابة تحيط بالمجموعة الشمسية بعيدا، يعني يقدرها العلماء بحوالي 100 وحدة فلكية سنتحدث عنها يعني. هنا تكونت هذه المجموعة الشمسية سنرى أو مجموعة شمسية أو هذه الأرض خلاص أصبحت تدور حول الشمس.
دي المجموعة الشمسية.
مجموعة شمسية الشمس ودور حولها الكواكب في بداية خلقها يعني. نعم. فهذه السحابة هي التي وهنا الشمس وأصبحت الأرض تدور حول الشمس في مدار ثابت يعني. ولذلك أتيا طبعا أوكرها قالت أتينا طائعين. فسبحان الله المجموعة الشمسية الشمس بالكواكب بكل ما أجرام سماوية تدور في مدارها سواء كرها أو طوعا، لكن هم إلا أن يأتوا طائعين. نعم. فطبعا المجموعة الكون بالكل أنشئ من سحابة من الدخان، والدخان هذا يتكون من سيليكون ويتكون من نيتروجين ويتكون من أكسجين وبعض العناصر الأساسية التي تكونت منها تكونت منها الأجرام السماوية. طبعا هنا لا، هذا ليس فقط في الشمس بل في الفضاء، نجد الآن في السماء أو مجموعة من النجوم تكونت أيضا من سحابة بعد أن أنشأت، تتحول هذه السحابة إلى فقاعة تحيط بالنجم الذي أنشئ. وكذلك الشمس والمجموعة الشمسية يحيط بها فقاعة تسمى فقاعة، التي تحيط بها تسمى فقاعة محلية، لكن هذه نجوم في السماء تحيط بها فقاعة تكونت. طبعا هذه الفقاعة نتيجة
المقصود بمحلية وغير محلية،
التي الفقاعة التي تحيط بالأرض والمجموعة الشمسية بالكامل، لكن هذه نجوم بعيدة عنا. فطبعا تحيط بها فقاعة لكن ليست محلية التي تحيط بالشمس والأرض والمجموعة
الشمسية.
هذه المجموعة الشمسية كما نرى الآن يعني،
ما نراه الآن على الفيديو.
سحابة تكونت منها نجوم ثم بفعل الرياح النجمية والإشعاع، فهذه السحابة تبتعد فتعمل بنسميه شل أو فقاع حول النجوم يعني.
هذا تبين في اللون في داخل هذا الفيديو.
نعم.
التبين في اللون ما بين الأحمر والأخضر والأسود والبني.
نعم.
يعني إيه ماهيته كيف؟
ما هو هذا مقصود بالفضاء. وبعدين أحيانا ألوان هنا أستاذنهم يوضحوا الصورة في الفيديو.
هذا ظلام.
نعم. هنا بقى المجموعة الشمسية بالكامل نجد بقى أنها تحيط بهذه الفقاعة، وهذه الفقاعة تسمى الفقاعة المحلية، يعني من بقايا الدخان الذي تكونت منه الأرض والشمس في بداية الخليقة. فنجد سبحانه هذه الفقاعة. طبعا الشمس الله سبحانه وتعالى جعل لها مجال مغناطيسي يحميها من الأشعة أو من الدخان الذي يأتي من الفضاء، لكن سنعرف كيف أن هذا الدخان دخل. أو هنا المجموعة الشمسية النقطة الداخلية هي داخل الفقاعة، وسنجد أن الشمس لها مجال مغناطيسي يحمل المجموعة الشمسية بالكامل من الرياح والغازات والأتربة التي تأتي من الكون. هنا سنجد ان الارض ايضا لها مجال مغناطيسي يحميها من الاشعه الضاره، لان الجسيمات المشحونه مثل الدخان ياذي قد ينهي الحياه في الارض. هذه سحابه من الدخان تاتي من هذه افتراضيه، لكن هذه رياح شمسيه، فطبعا سنحاكي ما سيحدث في المستقبل يعني. فطبعا المجال المغناطيسي يحمي الارض من هذه من هذا الدخان،
المجال
المغناطيسي الارضي، ويلقيها في الاقطاب، فيحدث فنجد ان يحدث تفريغ كهربي بعد ان تدخل هذه هذا الدخان الى الاقطاب، القطب الشمالي والقطب الجنوبي الارضي، فنجد ان تظهر على الارض في المناطق القطبيه شفق قطبي وهج، يعني نتيجه تفريغ كهربي كما نرى في الفيديو.
حضرتك طرحت من خلال كلام حضرتك ان هناك المجموعه الشمسيه بها بعض الدوافع والاشياء التي تحصنها من دخول الدخان عليه.
نعم.
لا اريد ان افوت هذه الفرصه.
نعم.
اريد ان اقف امامها.
نعم.
ما هذه او ماهيه هذا المدافع او الحافظ؟
نعم.
او
نعم، هو طبعا يعني اي جسم في الفضاء الله سبحانه وتعالى جعله يدور حول نفسه، وطالما هذا الجسم يحتوي على غازات او مواد منصهره درجة حرارتها عالية، فبتكون في حالة بلازما، بنسميها فلكيا بلازما، جسيمات مشحونة. فمع فرق كتلة كل جسيم بيحصل تيار كهربي، وهذا التيار بيولد مجال مغناطيسي يحوم حول الايه، حول الجسم السماوي. الارض كذلك، الشمس كذلك، ليحميها من اخطار الكون. هذا موجود حاليا، فحاليا اذا سأتينا دخان صعب انه سيدخل، لكن سنجد يعني بعد ان نتعمق شويه سنجد انه في امكانيه انه يدخل في المستقبل. طبعا بعد ما شاهدنا الفيلم وجدنا ان الارض يحوطها دخان، سحبه من الدخان. هذا الدخان الذي ايه سبب نشاه الارض في بدايه الخلق، سبب نشاه الشمس في بدايه الخلق، وهذه اقرب سحابه دخان للارض. نعم. فلكن اتفضل. لو تناولنا تفاصيل هذا
اتفضل.
نعم. لو تناولنا تفاصيل هذه السحابه، طبعا كان في البدايه ناس بدات تطلع الى الفضاء فوجدت سحب من الدخان. الدخان احنا بنسميها في الفلك سحابه، بنسميها غاز او دست، اللي هو اتربه كونيه. طبعا في سنه 1987 توقع ان في سحابه قد قريبه، في مجموعه في الشمس اللي تسمى مجموعه العقرب، مجموعه كواكب بتسمى العقرب، فبدا الناس ينظرون اليها، فوجدوا في سحابه في المنتصف، يعني هذا بدايه اكتشاف هذه الفقاعه يعني التي تحيط بالمجموعه الشمسيه بالكامل. فكان الكلام ده توقع العلماء انه كان سليم منذ اكثر من 100,000 سنه مضت، ثم انفجرت هذه السحابه، كان اعتقاد في البدايه خالص، لكن وجدوا بعد كده ان كثافه الدخان او السحب او الغازات في وسط ما بين الكواكب والنجوم في المتوسط المفروض 1 من 1000 في ذره في السنتيمتر المكعب.
1 من 1000.
يعني الكثافه ضعيفه جدا. لكن لما وجدوا بيننا وبين برج العقرب اننا نقترب من هذا البرج، ويوجد سحابه نقترب منها، سحابه من الدخان، وبمرور الابحاث اكتشفوا اننا نقترب من سحابه، هذه السحابه هي فقاعه، لكن نذكر منها اذكر من يعني بدأ العلماء يبحثون عن ذرات الهيدروجين الغير مؤينه في هذه السحابه بقى. ليه؟ لان طبعا هي كثافتها خفيفه، لكن لما نجد ذرات هيدروجين غير مؤينه فمعناها هنا السحب كبيره متكتله. فوجد العلماء فيما بعد ان هذه الفقاعه التي تحيط بالمجموعه الشمسيه بالكامل هي عباره عن اولا شكلها غير منتظم، ليست كرة كما يظن البعض. ثانيا فيها متكتلة بعض السحب حوالين بعض، والأرض تتجه نحو السحابة منهم من الدخان، وهذه السحابة بيننا وبين مجموعة العقرب. فسنرى صورة مجموعة العقرب.
الأرض تتجه
الأرض بالمجموعة الشمسية بالكامل
تتجه إلى هذه الفقاعة المحلية،
إلى أطراف هذه الفقاعة المحلية، ستخرج منها. يعني
هو جذب ولا هو اندفاع؟
لا، هو حركة طبيعية، لكن سرعة الأرض تختلف عن سرعة السحابة، لأن الأرض والمجموعة الشمسية لها كتل أكبر، السحابة كثافتها أخف، سحابة الدخان هذه. فطبعا اختلاف السرعة فكده كده هتمر عليها ستمر عليها. قد يظن البعض يقول بعض طب افرض حولت ومشيت بعيد عن سحابة، لا هي السحابة تحيط بالمجموعة الشمسية بالكامل فكده كده ستصطدم بها اكيد يعني في المستقبل. وعناصرها هي فيها هيدروجين، فيها سنذكر يعني، وفيها سيليكون سنذكر يعني بالتفاصيل. فبدأ العلماء يعني اول شيء هذه السحابة اكتشف العلماء ان كثافتها 1/10 ذرة في سنتيمتر المكعب، غير الكثافة العمومية يعني في الوسط المحيط. درجة حرارتها 10,000 كلفن. السرعة التي تقترب منها للأرض هي 20 كيلومتر في الثانية الواحدة، يعني سرعة عالية جدا لكنها بعيدة، يعني قدرها العلماء بحوالي من 15 إلى 35 ألف فرسخ. والفرسخ ممكن واحد يسألني ما هو الفرسخ؟ الفرسخ هو وحدة الطول في الفلك. الفلك طبعا أبعاد مهولة جدا، فصلحنا أن في واحد وتنضع بجواره 16 رقم 16 صفر، هذه وحدة فلكية بنسميها فرسخ. طبعا هي هذه السحابة تبعد عنا بحوالي من 15 ل 35 فرسخ، وتقترب مننا طبعا بسرعة عالية، لكن حسب قدر العلماء انها ستصل او تصطدم بالارض بالمجموعة الشمسية بالكامل في غضون من 10,000 سنة الى 10,000 سنة الى 50,000 سنة في المستقبل.
فاضل كم سنة؟
يعني
قبل ان يعني القي بموضوع الاستاذ الدكتور محمد كمال، كنت اريد ان اسال حضرتك عن يمكن ظهر في الاونه الاخيره، ويمكن هذا شاهدناه في بعض المحافل العلميه وبعض وسائل الاعلام العالميه تحدثت عن هذه الغباره الترابيه التي عمت العالم واثرت على الاقمار الصناعيه في العالم، وكانت تثير شهيه الكثيرين وتحدثوا كثيرا عن هذا الموضوع. ايه المقصود بهذه الغبار الترابيه اللي حضرتك بتتكلم عنها؟
طيب انا طب استاذ حضرتك يعني انهي الجزئيه دي واتطرق الى ما حضرتك تفضلت بيه يعني. طب انا هنا فعلا سؤال مهم جدا فان شاء الله سأجيب حضرتك عليه يعني. لكن هو في عجاله اكتشف في سنه 1987 اكتشف العالمان مالينتوك وواحد تاني اسمه كيرز سحابه كثافيه في الفقاعه المحليه مكونه مكانها نحو مركز المجرة يعني. طبعا انا خلاص انا لن اطيل في التفاصيل، لكن انا بس اذكر ان الشمس يحيط بها مجال مغناطيسي يبعد عن مدار كوكب بلوتو، هو ابعد كوكب، مرتين ثلاثة، او لو قدرنا عملنا واحدة اللي هي المسافة بين الشمس والارض بنسميها واحدة فلكية، فنجد ان المجال المغناطيسي الشمسي يحمي بعد 100 وحدة فلكية. فطبعا هذا يحمينا من الأشعة الرياح أو السحب التي تأتينا من الفضاء أو من الدخان. طبعا قبل أن أتطرق أنهي بس الجزئية دي، طبعا الملفت حقا أنه علماء آخرون يعني اكتشفوا أن الأرض طبعا معروف أن لها مجال مغناطيسي قطب شمالي وقطب جنوبي، بينقلب كل حوالي 450,000 سنة بينقلب القطب، يبقى القطب الشمالي هو الجنوبي والجنوبي هو الشمالي. فطيب الانقلاب القادم سيكون بعد حوالي خلال 10,000 سنة، يعني سيحدث هذا عندما تدخل الأرض في هذا الدخان.
المقصود بالانقلاب مرة أخرى حتى
طيب
لا 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 تتشتت بنا الامور.
نعم.
ان القطب الشمالي ينتقل
يصبح هو القطب الجنوبي هو الشمالي.
القطب
الارض مثل المغناطيس، المغناطيس لها قطب شمالي وقطب جنوبي.
هل هذا يؤثر على المناخ العام؟
نعم، ما هنا في هذه في هذا الوقت المجال المغناطيسي يضعف لانه بيحصل انقلاب فيه. فلما يضعف تستطيع اي سحب في الفضاء ان تدخل بسهوله. فلما الارض تمر بهذه السحابة من الدخان يستطيع أن يدخل هذا الدخان إلى الأرض مباشرة ويصل إلى البشر وإلى الناس. فسبحان الله يعني هذا أعجاز فعلا. الأمر الثاني أن الشمس لما تكون سحابة بكتلة كبيرة بيضغط المجال المغناطيسي بدل ما يصل طوله إلى 100 وحدة فلكية يعني بعد بلوتو مرتين ثلاثة، لا سينضغط ربما يصل إلى الأرض فتستطيع السحابة من الدخان أن تدخل إلى الأرض. هذه ثوابت وحقائق علمية يعني. سبحان الله
سبحان الله
سبحان الله.
يعني الأستاذ دكتور محمد كمال أنا أريد أن أستمع إليه وأنهل من هذا المعين. يمكن سألقي سؤال لحضرتك يمكن كنا نتحدث عنه قبل أن نخرج إلى الهواء. الدخان الموجود في المجتمع الآن يمكن هذا موضوع يثير شهية الكثيرين. ما المقصود بهذا الدخان الموجود ويمكن إيه أبعاده وإيه الأساسيات التي تؤثر في إثارة هذا الدخان؟
أشكر لحضرتك هذا العرض وهذا الطرح، ولكن يعني إحنا محتاجون لتأصيل قضية مهمة جدا في موضوع الإعجاز.
تفضل.
ويعني رفع الأمر من الواقع للنظريات. إحنا بنتكلم على إعجاز، الدكتور رامي بيتكلم على الأرقام بملايين وبألوف وما شاء الله الرجل مش بخلان علينا بحاجة. إحنا بنتكلم يا دكتور رامي الآن على يعني الصراع الموجود في المجتمع، صراع الناس بتسميه صراع هوية وصراع وجود، وهو ليس كذلك، هو صراع على تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى ورد الناس لشرع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يرى ان الشرع فيه مشكلة وانه هيوقع الناس في حرج، والبعض الاخر بيحارب حتى يعبد الناس لله، وكلمة يعبد مأخوذة من الطريق المعبد حضرتك عارفه، هم ممهد جدا وصالح للسير. فالعبد اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه خلاصة الخلق والمقصود منه الرئيس، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إحنا فندم عندنا مشكلة في تصورات الناس عن الشريعة، يعني الكلام ده قد يكون مكررا، كثير من الناس يفهم إنه الشريعة هي فقط الحدود والجزء العقابي فقط، ولا يفهم كثير من الناس إن الشريعة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله شريعة الله عدل كلها ورحمة كلها ونور كلها وخير كلها وبر كلها. لا يفهم كثير من الناس إنه الشريعة المقصود بها أصلا الإنسان، جاءت لصالح الإنسان. ابن القيم أيضا هو القائل حيثما توجد المصلحة فثم شرع الله. أنا الكلام بيني وبين حضرتك قبل الهواء كان بينطرح في موضوع، في ناس كثيرين بينزعجوا من أي مظهر إسلامي، يعني الرئيس راح يصلي للجمعة يزعلوا، لكن لو الرئيس راح استاد القاهرة عشان يحضر ماتش ما فيش مشكلة. لمرات الرئيس ما كانتش بتلبس حاجة على شعرها ما فيش مشكلة، لكن لو مرات الرئيس لابسة خمار على شعرها هنا مشكلة. دي يعني يحسب بعض الناس إن مظاهر الإسلام اللي بتسبب له ذعر هو داخلي، وهذا الكلام ولا اقصد به تجريح احد ولا اهانه احد. بعض الناس بينزعج من المظاهر الاسلاميه حتى في موضوع الاعجاز يا دكتور رامي. الناس تقول ايه، ما دخل القران في الطب وما دخل القران في الفلك وما دخل القران في كذا. القصه كلها راجعه للشريعه وتعبيد الناس لله. احنا نقول بايجاز شديد انه هذا
قبل ان تقول بايجاز شديد نستمع الى هذا المتصل الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
بس قبل ما أقوله ممكن أقول حاجة صغيرة؟
تفضلي يا فندم.
عايز أقول تبارك الله أحسن الخالقين، بديع الصنع، جمال الصنع، متين الصنع. أقول عايز أقول حتة صغيرة قبل السؤال لو تكرمت ممكن؟
بإجازة عشان الوقت حضرتك.
تفضلي. نعم.
بإجازة عشان الوقت.
عايز أقول بفضل الله السماء وما حوت من خلق الله في الكون، وخلق الله كثير المنظور المبسوط البين، ويجب الوقوف عنده وتأمله والتفكر في من خلقه بديع الصنع. وما من مسلم ورع وقف كان متعلما أو غير متعلما إلا وقال تبارك الله أحسن الخالقين، وملكوت الله ليس فيه مجال للصدفة، فهو قوي متين بديع كامل متكامل متقن متناسق متناغم. يقول ربنا إن كل شيء خلقناه بقدر، ولا نملك أمام كل هذا إلا وما قدر الله حق قدره، مع تمام الخشية والخضوع. السؤال بقى بتاعي ممكن السؤال؟
اتفضلي يا فندم.
السؤال، السماء والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وبعدين من هذا الانفجار السحيق تولد الدخان، ومن الدخان خلق كل هذا العالم العظيم اللي في السماوات. عايز اعرف، مع انا عارفه لكن ليطمئن قلبي، فانا انسانه بسيطه، المواد العناصر المكونه للسحاب كلها هي نفس العناصر المكونه للاجرام السماويه والشمس وكل الاشياء دي
للدخان حضرتك،
ام اكتر ام في الدخان نفسه اكتر؟ طبعا.
طيب جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا.
ارد
يا دكتور
رامي، ربنا يكرمها، لان هو موضوع ارتقاء يوم في بدايه الخلق طبعا موضوع محتاج محاضره كامله، لكن هو بإيجاز طبعا بعد هذا الانفجار تكونت سحب، وسحب هي اللي تكونت منها الأجرام السماوية، وكما وضحنا في الفيديو يعني. وموضوع سنوضح بالتفاصيل، لكن السحابة السحب التي نراها في الغلاف الجوي التي تمطر الأمطار ليست هي سحاب الدخان الموجودة في الفضاء في السماء، هذا شيء وهذا شيء. السحب في الفضاء بيكون موجود فيها، وكذلك النجوم، كل الكون موجود من العناصر المعروفة في الجدول الكيميائي، العناصر المعروفة خالص بتبدأ من أصغر عنصر وهو الهيدروجين، مع الاحتراق النووي تتحول الهيدروجين، أربع ذرات هيدروجين يكونوا هيليوم وتفقد الطاقة، وهكذا إلى أن تصل إلى عناصر. وسنعرف بالتفصيل بعد ما نعرض فيديو حاليا، حضرتك هتعرف إن شاء الله تفاصيل أكثر يعني. لكن أنا أستاذ حضرتك كنت أحب يعني أذكر هنا مواضع الأجاز أو أوجه الأجاز في الآية السابقة
بعد ما اجتمع الدكتور محمد نستكمل معه هذا الدخان الموجود في المجتمع الآن، وهذا طرح الهام اللي حضرتك بتقدمه.
تفضل. أحسن الله إليكم. احنا كنا نصل منقطع من الكلام، كنا بنتكلم عن تعبيد الناس لشرع الله سبحانه وتعالى، وذكرنا ان الشريعة فيها صلاح العباد ونفع العباد، لان دي صنع العليم الخبير بما يصلح خلقه. دايما البشر شأنهم زي ما بيحصل في الدساتير اللي احنا الناس مختلفين عليها، بيحصل ان البشر بيحطوا ما ينفعهم في الوقت الحاضر، لكن رب العالمين العليم بعباده وبما يصلحهم بيضع في القرآن الكريم اللي هو دستور الخالق، الدستور الالهي كما يسمونه العلماء، بيضع ما يصلح الناس يعني في الدنيا والآخرة معاشا ومعادا قديما وحديثا، فلا تختلف المصالح ولا تتبدل في القرآن الكريم. أنا عايز بس ألفت النظر يا فندم لشيء في غاية الأهمية. بعض الناس لما نتكلم عن الإعجاز العلمي يقولون وما الإسلام والصناعة والتجارة والطب والزراعة وغير ذلك، وكأنه يعني بيزعلوا يعني أو يكون كبير عليهم إنه القرآن يكون فيه آيات بينات سبحان الله العظيم، مع أنه مليء بهذه الآيات التي تلفت النظر إلى عظمة صنع الخالق. معنى أيها الإخوة الكرام، معنى إن القرآن ذكر فيه مبادئ للصناعة أو للطب أو كذا، الكلام ده سيأتي في ضوابط الإعجاز إن شاء الله، ليس معناه إن القرآن كتاب فلك ولا كتاب طب ولا كتاب هندسة ولا غير ذلك، وإنما المقصود إن القرآن متضمن لأصول نافعة في كل المجالات. بمعنى الكلام زمان كانوا بيضحكوا علينا جدا لما نتكلم عن الصناعة الإسلامية، يقولون الصناعة الإسلامية يعني تصنعوا إيه مثلا، يعني تصنعوا سبح مثلا، يعني الصناعة الإسلامية العربية لما تيجي بترجع بظهرها بتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، مش كده دكتور حسن؟ لكن الطب الإسلامي يعني إيه؟ يعني الدكتور لما يكشف على المريض يمسك سبحة وكده ويلبس طاقية بيضة وجلابية بيضة وكده طبيب؟ لا أبدا أبدا. إحنا يا إخواننا لازم نفرق بين أمرين، بين الوسائل والغايات وبين الأهداف. الوسائل والغايات في العلوم واحدة، مفيش انفصال فيها. الوسائل الوسيلة الدكتور الإنجليزي بيكشف بسماعة، والدكتور الأمريكي بيكشف بسماعة مسلما كان أو غير مسلم، والعربي كذلك. لكن القصة كلها مش في الوسائل، الوسائل متحدة، الوسائل واحدة، لكن المشكلة في الأهداف والغايات التي يستهدفها هذه الصناعة. علم الفلك، المسلمين بيستخدموا علم الفلك في نهضة المسلمين وفي رؤية ملكوت الله سبحانه وتعالى. في علم الطب لما يكون في أهداف إنه ينفع الناس، لما يكون في استنساخ وجهة النظر الإسلامية، في تصور إسلامي للحضارة، في تصور للطب، تصور للهندسة. لكن حضارة الغرب حضارة عندها انفصام في الشخصية، فتجد مثلا عندهم يعملوا وفرة في القمح، بس مش عشان يطعموا الناس من جوع، مش عشان يودوا للصومال ولا لكينيا ولا غيرهم، لا، عشان يرفعوا سعر القمح يروحوا رمين القمح في المحيط عشان الناس الفقراء لا يأكلون منه، مش فارق معاهم. هي نفس الحضارة اللي الواحد فيهم بيودي والده دار المسنين يا دكتور حسن وبيجيب عزك الله حيوان أليف ربي في البيت، بيودي والده دار المسنين ويجيب كلب في البيت ولا قطة. هي نفس الحضارة اللي كانت في أفغانستان بتضرب الناس بالصواريخ وتاني يوم ترمي عليهم وجبات الكنتاكي حتى يطعموا من جوع، سبحان الله. حضارة عندها انفصام في الشخصية، لكن احنا عندنا في مبادئ وغايات ننتهي إليها، وأن إلى ربك المنتهى. احنا عارفين أي حاجة احنا بنعملها. الفرق الصناعة الإسلامية والطب الإسلامي مش معناها الطب بالسبحة ولا حاجة زي كده، ولا صناعة الفوانيس رمضان بس عشان شعيرة الصيام، لا أبدا. معناه أن الدكتور هو بيعمل عملية يتقي الله في المريض، ما ينساش فوطة، هو ده الطب الإسلامي. ما يستغلش حاجة المريض لو فقير ويستغل فقره مثلا في الضغط عليه، ينسى فوطة في بطنه، يستأصل إحدى كليتيه ويتعامل فيهما يعني بانعدام ضمير. والكلام ده احنا يا أخوانا لازم نلفت النظر ليه. معنى طب إسلامي وصناعة إسلامية وكذا إنها مرتبطة بمنظومة القيم الإسلامية الشاملة، كما تعلم حضرتك والدكتور رامي، من الكليات الخمسة أو الضرورات الخمسة في الإسلام، الأصول الشرعية الخمسة التي فصلها الإسلام، من حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسب. الضرورات الخمسة تتعلق بحفظ منافع الناس معاشا ومعادا، وشكرا لحضراتكم على هذه
الفرصة. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم استاذ الدكتور رامي معوض. دعنا نستكمل ما بدأته وقطعتك.
نعم.
فدعنا نستكمل هذه الآية.
نعم. هو طبعا أوجه الإعجاز أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه سيأتي دخان من السماء، وهذا أصبح ثابت علمي ومعروف لدى علماء الفلك. يعني الأمر الثاني أن الآية الدخان مرتبطة بالآيات السابقة. يعني نجد في الآية رقم 8 الله سبحانه وتعالى يقول لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. ونجد هنا في تشابه أن الله سبحانه وتعالى قال لا إله إلا هو يحيي ويميت في حياة وموت، ثم إيه ربكم ورب آبائكم الأولين. فكأنها في إشارة، فالدخان هو الأرض تعود إلى التربة التي خلقت منها من قبل. ونجد سبحان الله في سنة كونية، دائما الإنسان سنة كونية، الإنسان وكل ما في الكون يعود إلى أصله. يعني نجد الله سبحانه وتعالى يقول كما بدأكم تعودون، ويقول أيضا كما بدأنا أول خلق نعيد، سنة كونية، ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فسبحان الله هي سنة كونية. الإنسان حينما يموت يدفن في تربة، هذه التربة في حديث سنذكر صحيح أن هذه التربة هي التي خلق منها، عندما هي التي خلق منها. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود الخزري قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة عند قبر فقال قبر من هذا؟ فقالوا قبر فلان الحبشي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي خلق منها، حسنه الألباني. فطبعا سبحان الله، يعني الإنسان حينما يدفن فإنه يدفن في التربة التي خلق منها، سبحان الله، سنة كونية. والأرض في نهاية حياتها الأولية التي في فترة حياة حينما تعج الأرض بالحياة ستعود إلى التربة التي خلقت منها، وهي السحابة التي خلقت منها في بداية الخليقة. يعني سبحان الله. الأمر الثاني،
قبل الأمر الثاني،
نعم،
قد يتداعى إلى بعض السادة المشاهدين ما أثر هذه الآيات الكونية على الأرض وعلى الكائنات البشرية؟ كيف ستتأثر الكائنات البشرية، أو كيف تؤثر هذه المتغيرات الكونية على هذا الكائن البشري فيما يحيط به من أرض وحياة وواقع يتغير وأزمان تتبدل؟
نعم. طب هو حاليا، يعني طبعا الله سبحانه وتعالى حمل الأرض وحمل المجموعة الشمسية بالكامل بمجال مغناطيسي، جعلها الله درع واقي من هذه، من ايه، مما يأتينا من الفضاء. يعني الشمس تخرج كما حضرتك تفضلت والمتصلة ربنا يبارك فيها، فهي تقذف برياح تسمى الرياح الشمسية، هذه قد تضر بالأرض، لكن الله سبحانه وتعالى حمل الأرض. لكن هي أقدار الله سبحانه وتعالى، جعل الكون يعني كرها أو طوعا يمشي في فضاء، يعني سيستم ماشي. فأنا أدعو الجماعة اللي هم بيزعلوا، يعني معلش البلد، يعني من قضاء الله وقدره، يعني حينما تحصل مصائب لا اقبلها، لا كده كده هتحصل، يعني كده كده هتحصل، اقبلها طوعا بدل ما تقبلها كده كده هتجيلك كرها. يعني الأرض والشمس في بداية الخلق يدوران، هي الأرض لها مدار ثابت منذ أن خلقها الله. يعني إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يكون منظم. فكده هي قبلت الأرض وقبلت الشمس أن تسبح في فضائها طوعا وليست كرها، لأن لو لم تقبل ستدور وتمشي في الفضاء كرها. سبحان الله. حضرتك سألتني من شوية عن الشمس،
الغبار الترابية.
الغبار الترابية. نعم. طبعا الشمس بتقذف من سميها رياح شمسية، طبعا جسيمات مشحونة قد تضر بالأرض، فربنا حمل الأرض بمجال مغناطيسي. قد يظن البعض أن الشمس هي مصدر الدخان، لا، هذا كلام خطأ، لأن مادة الرياح الشمسية تختلف عن الدخان الموجود في الفضاء. لأن الدخان الموجود في الفضاء فيه عناصر متكاملة، يعني فيها هيدروجين، فيه نيتروجين، فيه أكسجين، فيه سيليكون، هذه هي عناصر الدخان. لكن الجسام المعشرة التي تأتي من الشمس ليست دخان. الأمر الثاني يعني أنا أوضح بقى يعني بعض أخطاء يعني قد يعني بعض الناس تظن الشمس هي مصدر الدخان. هذا الكلام خطأ، هذا إعجاز في موضع آخر. الشمس يعني سبحان الله خلقت ونراها الآن ثابتة. سبب ثبات حجمها الآن هو أن يوجد بالداخل قوة انفجار نووي، قوة إشعاع، فبتخلي الشمس عايزة تكبر، وفي قوة جاذبية، فالاثنين بيتساوي، فنجد الشمس حجمها ثابت ويحترق فيها الوقود الداخلي إلى أن يصل يعني طبعا إلى هيدروجين إلى هيليوم وهكذا إلى أن يصل إلى عنصر الكربون. أول ما يصل عنصر الكربون ويتكون عنصر الكربون في الشمس، فيحدث خلل بقى في توازن الشمس، فتبدأ تكبر تكبر تكبر، وبداية بقى إيه انتهاء عمرها. فتكبر تكبر ويسمى في هذه المرحلة العملاق الأحمر. النجوم عندما تموت أول مرحلة من مراحل موتها أنها تتحول إلى عملاق أحمر، فيصل مدارها. ونستعرض الآن فيديو يوضح هذا المشهد. سبحان الله هذا المشهد حينما تكبر الشمس وتتحول إلى اللون الأحمر، قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من ينجمه العرق الجامن. طبعا سبحان الله هذا سيدنا محمد أخبرنا بأنه سيحدث في يوم من الأيام أن الشمس تدنو من الرؤوس، وهذا أصبح ثابت. يعني هو في يعني احنا تحدثنا عن الدخان علامة كبرى من علامات يوم القيامة، بعد ذلك الشمس ستموت، يعني قدر العلماء بعد حوالي 50 مليار سنة تقريبا، يعني طبعا عمر يا سبحان الله، وساعتها دنو الشمس من الرؤوس. اتمنى يعرضوا الفيديو الثاني يعني.
اذن هي آية من آيات خلق الله سبحانه وتعالى في كونه.
نعم.
ولكن هناك جزئية هامة جدا، يمكن لو عدنا إلى الفيديو نستعرضه سويا.
نعم.
ونستعرض هذا الشرح الوافي لحضرتك بتقدمه.
تفضل. أن الشمس هذه هي الشمس، طبعا الشمس بصورتها الحالية طبعا واضح أنها بتقذف برياح شمسية، ويعني هنا في حالتها الطبيعية التي نعرفها الآن. لكن هنا الآن تكون فيها عنصر وصل فيها الى عنصر الكربون وعنصر الاكسجين، فطبعا هنا هذه الشمس بدات تكبر وتحمر في اللون، وهذا بقى من يوم القيامة بقى يعني هنا الشمس بدات تموت بقى. شوف دخل هنا كوكب عطارد او داخل الشمس، سبحان الله، يعني كبر حجمها وصل لمدار كوكب العطارد، وبعد كده كوكب الزهرة، ثم دخل سيدخل الى مدار الارض سنرى الان. سبحان الله، يعني هنا تدنو الشمس من الرؤوس كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
هنا وهنا الأرض، لكن هنا واضح إن الفيديو، لكن عموما الشمس بعد أن تكبر ستتخطى الأرض وستدخل إلى كوكب المريخ، وهو الكوكب الذي بعد الإيه بعد الارض. يعني هو كان كواكب عطارد ثم زهرة، حجم الشمس تكبر اتعدي كوكب عطارد ثم كوكب الزهرة، كلها يدخل جوه النار جوه الشمس، ثم كوكب الارض تدخل كمان جوه النار الى ان تصل الى كوكب المريخ. سبحان الله، هذه المرحلة حتى سبحان الله الله سبحانه وتعالى اخبرنا الله سبحانه وتعالى اخبرنا ايه، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذه حقائق أثبتها القرآن، يعني بعض المشككين والملحدين والذين يشكون في الآخرة، سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى جعل العلم يثبت أن ما سيحدث في الآخرة حق. يعني ربما لا نجزم أن هذه الشمس هي النار، هذه غيبيات، لكن الله سبحانه وتعالى ترك طبيعة الكون نستطيع أن نرجع منها ونثبت ما في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها،
يعني كل الناس دخل النار كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين عشان ننطمن المؤمنين يعني ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين في جسية. أستاذ حضرتك بس أضيف حديث يعني هو حديث غريب لكن يعني أعجبني.
نريد حلقات نتحدث فيها عن هذه الجزية ولكن الوقت يداهمنا.
نعم.
وقبل أن نختم كنت أريد أن أطرح هذا السؤال على الأستاذ دكتور محمد كمال مبروك قبل أن نختم هذه الحلقة وأمامنا حوالي دقيقتان. لماذا يحاربون أي مظهر من المظاهر الشرعية الآن؟ هل هو نوع من أنواع التربص أم أنه نوع من أنواع المصالح الشخصية التي تتعارض عندما يقف أمامها الشرع؟ ما هذه الظاهرة الغريبة؟
والله حقيقة كما ذكرت الناس أقسام، منهم المسلم والكافر والمنافق وغير ذلك، ونحمل نطعن في إيمان أحد ولا وطنية أحد، ولكن نتمنى أن يكون الناس كلهم على خير وفي خير. لكن كما أسلفت المشكلة أن بعض الناس المظاهر الإسلامية تقلقه وتزعجه، فبعضهم أنا لا أريد أن أكون يعني أتكلم عن الواقع بأكثر من اللازم لكن هو الواقع يعني. بعضهم يتحدث عن الخمار الإسلامي والإسدال باعتباره مظهر إيراني أو اعتباره لبس غير مصري أو غير ذلك يعني، مع أنه أقرب لطبيعة السيدات الفلاحات في مصر قديما يعني. وبعضهم لا يعجبه، بعض الشباب ملتزم في الشكل والزي والهيئة فلا يعجبه ذلك، لكن نحن بفضل الله في بلد مسلم وشعب مسلم بفضل الله ومتدين بالفطرة، وهذا الدين أصله ليس المظاهر وغيرها، وإنما أصله أنه الناس تعود للدين المبني على ثلاثة أصول، أصول الشريعة الثلاثة الأصلية التي هي توحيد الله رب العالمين. الأصل الأول عندنا في الإسلام توحيد الله رب العالمين، ثم تزكية النفس الإنسانية. إحنا الشريعة بتاعتنا إحنا اللي سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي ذكرنا أنه دخلت امرأة النار في هرة حبستها، ودخل رجل الجنة في كلب سقاه فشكر الله له فغفر له، وده من الإعجاز اللفظي، شكر الله له. وحضرتك عارف انه الكلب حيوان نجس شرعا، لكن من شكر الله لعبده انه النبي يقول صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة اجر. احنا ديننا دين الاسلام هو الدين الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها. ديننا فقط هو الدين الذي يقول بتعمير الاصل الثالث الذي اذكره بعد توحيد الله وتزكية النفس الانسانية. الاصل الثالث تعمير هذا الكون الذي نعيش عليه، هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. لا يقلق احد من الاسلام، فالاسلام خير كله ورحمه وبر
باق باذن الله تعالى ومنتظر باذن الله تعالى. في نهايه هذه الحلقه التي ارجو ان يطول بها الوقت ساعات وساعات، يوم تاتي السماء بدخان مبين، لم ينتهي الحديث ولم ينتهي الحوار، ولكن الجعبه مليئه بالكثير، ولكن الوقت كالعاده. اريد ان اشكر الاستاذ الدكتور رامي معوض من قسم الفلك والارصاد الجويه بكليه العلوم جامعه الازهر، وعضو الهيئه العالميه لاعداد العلم في القران والسنه، كما اتوجه بالشكر للاستاذ الدكتور محمد كمال مبروك قسم الشريعه الاسلاميه كليه الحقوق جامعه المنوفيه، وعضو الهيئه العالميه لاعداد العلم في القران والسنه، والحاصل على دكتوراه الفقه المقارن. اعزائي المشاهدين، لكم منا ارق التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.